بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون نواف ابراهيم
وفهيم الصوراني. وفي حلقه بلا قيود لهذا اليوم،
انتصارات الميدان السوري بين قضيه نقاط المراقبه التركيه والاعتداءات الاسرائيليه.
وبعد دخول طائرات اسرائيليه مسيره الى الضاحيه الجنوبيه لبيروت، الأمين العام لحزب الله يتوعد الاسرائيليين بالرد ويقول ان الصراع دخل مرحله جديده.
لجنة الدفاع في البرلمان العراقي تطالب بعقد جلستين طارئتين في البرلمان والحكومة لبحث تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على الحشد الشعبي.
ولجنة سعودية إماراتية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في إبين وشبوة جنوب اليمن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم، وننتقل إلى التفاصيل ونبدأ بالملف السوري، إذ يواصل الجيش العربي السوري عملياته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، إذ انتهى من تمشيط عشرات القرى والبلدات هناك.
ويأتي ذلك فيما تزال نقطة المراقبة التركية في مورك محاصرة من قبل القوات السورية، ليبقى مصير هذه النقطة وعناصر الجيش التركي المتمركزين فيها رهن ما يمكن أن ينتج عن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الثلاثاء في موسكو.
ويأتي ذلك فيما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في جنوب دمشق ادعى أنها أهداف إيرانية، لكن تبين فيما بعد أن الغارات استهدفت عناصر تابعين لحزب الله مقيمين في سوريا، وفق ما أشار إليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمته يوم أمس. ولمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ننضم إلينا مراسلنا في المنطقة الوسطى باسل شرطوح. أهلا بك زميل باسل، أنت الآن في خان شيخون، نرجو أن تحدثنا يعني ما هي آخر المستجدات في هذه المنطقة بعد تحريرها وتمشيطها من قبل الجيش السوري، يعني أين الآن وصلت قوات الجيش العربي السوري، وما هو يعني الحدث الذي يجري حول نقطة المراقبة في مورك؟
فعل زميل نواف، قوات الوحدات الهندسة في الجيش السوري زالت الألغام والأدوات الناطقة من الأحياء السكنية في القرى والبلدات التي حررها الجيش السوري خلال الفترة الماضية. نتحدث عن الجيب الذي كان يحاصره الجيش السوري بين النطامنة وكفر بيتا، ووصولا إلى مطويل ونقطة المراقبة وخطة المراقبة السورية لمورك، مئات الألغام خلفتها المجموعات المسلحة هناك، عمل شاق كبير يواجهه وحدات الهندسة في ميدان التحدي. الألغام بوقت كسب الطيران الحربي صلاح اليوم أسئلة من الغارات الجوية سبع مواقع المجموعات المسلحة في الثمانية والتح ومحيط مدينة معرض النعمان، بالإضافة لمدينة سلاقب. أتت هذه الغارات بحسب المصادر الميدانية على رصد محاولة المسلحين استخدام عزيزات عسكرية لهم إلى هذه المناطق مما استدعى تعامل قوات الجيش السوري وعبر الطيران الحربي مع هذه التعزيزات، فأدى إلى تدمير عدد من الآليات التي كانت في حوزة المجموعات المسلحة، بالإضافة لتدمير ثلاث قطارات قيادية لهذه المجموعات داخل مدينة الثمانية وبلدة جرجنات. أما بما يخص المراقبة الأساسية في حد هذه اللحظة، تصير هذه المنطقة غير معروف، كنا قد رصدنا بالكاميرات تواجد العناصر الأسرى داخل الأسوار المطبعة التركية والإضافة لوجود عساكر جسدية وعربات ومسطحات تركية داخل المقصد المراقبة التركية الأعلى. مع رئيس الروسي مع التركي يذكر عن توضيح ناحية المشهد ما يخص المراقبة التركية، هل تسحب أن تبقى داخل مدينة مورك؟ بالعموم المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة مزروعة السلاح وتحديدا على الجبهة الشمالية الغربية في حماة استهدفت يوم أمس وصباح اليوم قرى سهل الغاب، تحدث عن قرى الجيب والرصيف في عدد كبير من سبع الصاروخية هذه الكذائب عن إشهاد شابة وإصابة أخرى بجروح إضافة لأضرار مادية كبيرة من الحركات المواطنين. هيئة الجيش السوري وراشمات الصواريخ رصدت على مصادر الإطلاق حديثة مواقع مسلحية الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا بالإضافة لمواقع الحزب الإسلامي القسطنطيني على كامل المحور الشمالي الغربي لحماه تحدث عن محاور الحواش والحويجة بالإضافة إلى محور الواسط والزيارة والتي تعتبر من أكبر مسلحي الحزب الإسلامي القسطنطيني والجبهة الوطنية للتحرير المعطيات الميدانية على الأرض. كثير من الجيش السوري قد يستأنف عمله العسكري على أحد الجبهات خلال الأيام القليلة القادمة من الوقت.
نعم، طيب باسل، فيما يتعلق بنقطة المراقبة التركية وتحدثت عنها، يعني إضافة إلى ما ذكرته، هل هناك يعني حصل رصد لتحركات عسكرية تركية في اتجاه ما حصل مع النقطة، أم أن الأمور الآن بانتظار ما سينجم عنه لقاء أمس بين الرئيسين بوتين وأردوغان؟
لحد هذه اللحظة جميع الأرسال التي حاولت الوصول إلى نقطة المراقبة التركية لم تستطع العبور، وخاصة بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون. التحركات التركية داخل نقطة المراقبة تحصل على الرصد والإطلاع، كانت تطلق برصد التحركات للعناصر الأتراك في من خلال فيديو تم نشره على موقع سبوتنيك. تبع العناصر تقوم بعملية الرصد والمتابعة فقط دون أي تحركات عسكرية داخل هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن مصير تركيا، يجب من الناحية المنطقية أن تنسحب هذه النصرة باتجاه تركيا، وخاصة أن الجيش السوري بعد يسيطر على كامل المناطق التي تحيط بنقطة المراقبة التركية في مدينة مور ووصولا إلى مدينة خان شيخون ذي النواحي.
نعم نعم، مراسلنا في المنطقة الوسطى باسل شرتوح، كنت معنا من موقع الحدث من خان شيخون، كل الشكر لك زميل باسل والتحية، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وكان عضو مجلس الشعب السوري والقائد المدني مهند الحاج علي قال لبرنامج ما وراء الحدث أن ما قبل خان شيخون ليس كما بعده، لأن مصير نقطة المراقبة التركية في مورك سينعكس على باقي النقاط، وأن خيارات التركي تكان تكون معدومة تماما، لأنه فعلا وقع في مصيدة حسب تعبيره.
ما قبل خان شيخون سوف ينعكس تماما وسوف يقاس على ما سوف يحدث ما بعد خان شيخون. لماذا؟ لأن مصير هذه النقطة التركية تحديدا في مورك سوف ينعكس على باقي النقاط، وخيارات التركي هي تكاد تكون معدومة تماما، لأن التركي طبعا فعلا وقع في مصيدة ولم يستفد من تجارب الجيش العربي السوري وانتصاراته في غيره من المناطق. يبدو أنه كان يشكك في إرادة الدولة السورية وفي إرادة الشعب السوري على تطوير كامل أراضيه. كان من الممكن له أن يتبع الطريقة الأمريكية. الطريقة الأمريكية عندما يحاصر القرار الأمريكي في مكان ما فإنه ينسحب ويظهر نفسه على أنه البطل الهمام المحرر. هكذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية كما انسحبت من الفيتنام وغيرها من المناطق في العالم، ولكن يبدو أنه توغل أكثر وتورط أكثر. أولا سيدي الكريم، هذه النقطة بالإضافة إلى كل النقاط هي نقاط غير شرعية، فلذلك سيدي الكريم هذه النقاط وأماكن تواجدها هي غير شرعية وهي أماكن احتلال، لأنه منذ الفيتان 3 وحتى الفيتان 13 كان من المتفق عليه مع الأصدقاء الروس وحلفائنا الإيرانيين.
نعم، أما عن مخاطر اندلاع مواجهة ما بين الجيشين التركي والسوري، رأى الحاج علي أنه توجد مخاطر اندلاع مواجهات بين الجيشين التركي والسوري، مؤكدا أن أردوغان غير قادر على أن يتحمل مغبة مواجهة عسكرية مع الجيش العربي السوري، وفي حال أقدم أردوغان على هذه المواجهة فأن الجيش السوري جاهز للرد حتى في العمق التركي.
هذه المخاطر كان يعيها الجيش العربي السوري منذ بداية أعماله العسكرية في محافظة إدلب وتحرير ريف حماة الجنوبي بالكامل، وما حدث هو وفق خطة عسكرية سياسية قد حبكتها الدولة السورية وهي تعي تماما هذه المخاطر. ولكن السؤال هو، هل أردوغان قادر لتحمل مغبات مواجهة عسكرية مع الجيش العربي السوري؟ أنا برأيي طبعا الوضع الداخلي والأزمات الداخلية التي يعيشها أردوغان وحزبه لا تسمح له بتحمل خسائر معركة ممكن أن يفتحها مع الجيش العربي السوري. نضيف إلى ذلك الدور الروسي الذي نستطيع أن نقول أنه دور لاجم لتركيا في هذا الموضوع، والفخ الذي أدخلته روسيا لأردوغان سواء في محافظة إدلب أو حتى في صفقة الـF-400 كونه دولة تتبع لحلف الناتو. لذلك أنا لا أعتقد أن تكون هناك أي مواجهات، وإن أقدم أردوغان على أي حموقة فإن الجيش العربي السوري هو جاهز للرد، وحتى للرد في داخل العمق التركي إذا ما تهور أردوغان وذهب بأحلامه بعيدا.
وحول خيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتاحة، قال الحاج علي أنها أصبحت شبه معدومة تماما، وأنه سوف يستجدي الرئيس بوتين لإيجاد حل. ومن جانب آخر يريد مقادة هذه النقاط في إدلب لقاء تنازلات تقدمها الدولة السورية.
أعتقد أن أردوغان خياراته معدومة، لأنه الآن سوف يستجدي الرئيس بوتين من أجل إيجاد حل بحفظ أولا سلامة وأمان جنوده المحاصرين الآن في موريك، هذا من جانب. من جانب آخر أنا أعتقد أنه يريد المقايضة الآن فيما يخص الجزيرة السورية والمنطقة الآمنة، مقايضة هذه النقاط في إدلب على تنازلات ممكن أن تقدمها الدولة السورية هو يحلم بها طبعا، بما يخص المنطقة الحدودية أو المنطقة التي اتفق فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الآن بعد أن كشف الأصدقاء الروس نستطيع أن نقول تلاعب أردوغان، يعني هو حاول أن يبرم صفقة مع أصدقائنا الروس ولكنه ذهب إلى الأحضان الأمريكية بسرعة، وهو يختلف الآن، هناك خلاف في المصالح بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري. لذلك لم تنضج بعد، لا يسمح له الأمريكان الآن بإقامة هذه المنطقة ما يسمى بالمنطقة العازلة إلا بعد موافقتهم. ولكن الآن موقف أصدقائنا الروس هو موقف حاسم اتجاه أردوغان، وأنا أتوقع أن التصريحات من الرئيس بوتين ووزارة الخارجية الروسية وحتى وزارة الدفاع الروسية منذ الشهر الماضي حتى الآن هي كفيلة لأن تكون رد حاسم على ما يسوق إليه أردوغان، لأنه لا يمكن السكوت على هذا التجمع الإرهابي الكبير في إدلب، ولا يحق أحد أن يدين الدولة السورية والجيش العربي السوري في حربه ضد الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة التي تعتبر تنظيم إرهابي على المستوى الدولي، وكل دول العالم تعترف بهذا. لذلك سيد الكريم خياراته فعلا هي محدودة ومعدومة، وأنا أتوقع أن يقدم أي تنازلات من أجل حفظ أمن جنوده، وسوف يقوم بسحب هؤلاء الجنود، وهذا سوف ينساق على باقي النقاط الأخرى. لأن الآن الجماعات الإرهابية المسلحة هي تهدد أيضا أردوغان، يعني أردوغان وعد بأنه سوف يحميها ووعد أنه سوف يأويها ووعد أنه سوف يدافع عنها أمام قوات الجيش العربي السوري، ونحن نلاحظ أن الآن جنوده الآن هم المحاصرون.
نعم طيب.
لذلك انعدمت الثقة بينه وبين هذه الجماعات، وهذه الجماعات سوف ترتد عليه.
وأضاف الحاج علي أن العدوان الإسرائيلي على سوريا جاء للضغط على الدولة السورية من أجل قبول أي صفقة يمكن أن يقدمها أردوغان يوم الثلاثاء القادم خلال لقائه الرئيس بوتين، ولتسويق داخلي لنتنياهو على أبواب الانتخابات.
سيأتي هذا العدوان الإسرائيلي لهدفين، الهدف الأول هو فعلا من أجل الضغط على الدولة السورية من أجل قبول أي صفقة ممكن أن يقدمها أردوغان يوم الثلاثاء القادم، ولكن أعتقد أن هذا لن يمر أبدا، هذا من جانب. من جانب آخر طبعا، وخاصة أن الدفاعات الجوية السورية وأبطالها الأشاوس الذين نوجه عبر أثيركم كل التحية لهم استطاعوا أن يسقطوا أغلب الصواريخ وفوتوا الفرصة على الكيان الصهيوني، ولم يستطيع هذا العدوان تحقيق غايته لا العسكرية ولا السياسية، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني لا نغفل أن هناك انتخابات 20 يوم في دخل الكيان الصهيوني، ونتنياهو يسوق إلى نفسه على وفق مبدأ طبعا العدوان الخارجي وبناء المستوطنات والفكر التوسعي لدى الكيان الصهيوني في المحيط والجوار، لذلك هو بحاجة لكي يعتدي هنا وهناك ويسوق لنفسه في الداخل الإسرائيلي على أنه العين الساهرة على حماية هذا الكيان. لذلك نحن نعي هذا تماما، وطبعا يعني نحن لاحظنا أن ما يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي كان بحالة استنفار في حال حدوث أي رد من الجيش العربي السوري، ولكن رد الجيش العربي السوري يكون مثمرا أكثر عندما نقوم ببتر وقطع أذرع الكيان الصهيوني داخل سوريا وهو هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وخاصة جبهة النصرة، وفي أكثر من مفصل كنا وخاصة في الجنوب السوري كان هناك فيديوهات وصور توثق تعامل الكيان الصهيوني مع جبهة النصرة، وكيف أن نتنياهو نفسه قد زار جرحاهم في المشافي وقد وخلوا إلى مشافي إسرائيلية.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج علي.
نعم، وإلى لبنان، حيث توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالرد على الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وذلك بعد ساعات من سقوط طائرة استطلاع وتفجير أخرى مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي احتفال في بلدة العين الإبقاعية، أوضح نصر الله أن ما حصل ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا إياه أول عمل عدواني منذ انتهاء حرب تموز عام 2006، وقال أن الحزب لن يسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن، وسيفعل كل شيء لمنع حصوله، مؤكدا أنه قد انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف مكانا في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمنا في أي منطقة.
وبعد خطاب نصر الله، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة للمجلس الوزاري الأمني صباح اليوم الاثنين لبحث التطورات الأمنية الأخيرة مع غزة ومع الجبهة الشمالية. وكان نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الاعتداءات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، فيما هدد وزير إسرائيلي بإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا جرى حزب الله لبنان إلى حرب مع إسرائيل حسب تعبيره.
في حديث لسبوتنيك، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط إن ما شهدته الضاحية الجنوبية أمر خطير، ويكمن في أن إسرائيل تنتمي إلى محور يعتدي في المنطقة ويتلقى الخسائر منذ عام 2017، إلى جانب أن نتنياهو يستعد لخوض انتخابات ستحدد مصيره السياسي.
بكل تأكيد هذه محاولة لها خلفيتين، خلفية عامة وخلفية خاصة. بالخلفية العامة جميع أن إسرائيل تنتمي إلى محور يعتدي على المنطقة، وهذا المحور يراكم الخسائر منذ العام 2017. وفي الخلفية الخاصة، نتنياهو يستعد لخوض انتخابات تحدد مصيره السياسي، فإما أن يعود إلى رئاسة الحكومة وإما أن يذهب إلى السجن. فهذه الخلفية الخاصة أيضا تملي على نتنياهو، معطوفة على الخلفية العامة، أن يحقق شيئا لم يقم به سواه في إسرائيل، ويقول أنني كسرت قواعد الاشتباك ومعادلة الردع مع المقاومة ومحور المقاومة، وأمنت لإسرائيل الأمن بالقوة وليس في التوازن. وهذه القوة التي تشوهت في العام 2006 وتحطمت أمام محور المقاومة، يريد نتنياهو أن يعيد الاعتبار، يريد أن يبني منظومة قواعد اشتباك جديدة تعزز هذه القوة وتطيح بمعادلة الردع. هذه هي محاولة نتنياهو، لذلك رآها السيد حسن نصر الله بأنها أمر خطير جدا جدا، لأنه يطيح بالمكتسبات والإنجازات التي حققتها المقاومة. الإسرائيلي كما ذكرت لك هو مقيد، كان في لبنان منذ العام 2006 وفقا لقواعد الاشتباك التي اعتمدت، والتي في أساسها أن يتوقف عن العدوان وتتوقف المقاومة عبر الحدود. هذه المعادلة الرئيسية للقواعد الاشتباك، معززة بترك مسألة حماية الأجواء اللبنانية والسيادة اللبنانية، وهي عاجزة عن هذا الموضوع. لكن نتنياهو اليوم الذي يشعر بصعوبة الوضع الشخصي وبصعوبة التنازلات التي يقدمها المحور المعادي للمقاومة، كما يعلم الجميع السعودية تتراجع في اليمن، أمريكا لم تجرؤ على مواجهة إيران بعد إسقاط طائراتها، بريطانيا لوي ذراعها في جبل طارق بالنسبة للبارجة، وإسرائيل مقيدة في الذهاب إلى الحرب. لذلك يريد نتنياهو أن يبتدع مشهدا جديدا بخصائص جديدة، ويجر معه إلى كل من أمريكا والآخرين، حتى يقول أنه هو الصورة الغربية في المنطقة بعد أن تآكلت وتهالكت وسقطت مكونات العدوان بمجموعها في سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي لبنان.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط حول الاعتداءات التي شندها إسرائيل على الضاحية الجنوبية في لبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، من لبنان إلى العراق، حيث دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية هناك إلى عقد جلستين طارئتين في البرلمان والحكومة لبحث تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي.
وكان الحشد قد اتهم إسرائيل باستهداف مواقعه في قضاء القائم غرب العراق بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح بليغة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن تل أبيب استهدفت وسوف تستهدف أهدافا إيرانية في عدد من دول المنطقة حسب تعبيره.
وفي حديث لسبوتنيك قال نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو أن العراق دخل مرحلة جديدة وتصعيد واضح في التوتر بين واشنطن وطهران، إلى أن دخلت إسرائيل على الخط عبر استهدافها لمقرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة.
وتابع أن أولى مراحل الصراع بين طهران وواشنطن هو ما يسمى بالتعرض المباشر أو ضرب ما تعتبرها واشنطن أذرع طهران في المنطقة، والمتمثلة بالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن.
من الواضح أنه منذ شهر تموز الماضي ووصولا إلى هذه اللحظة أننا ندخل في مرحلة جديدة وتصعيد واضح في المواجهة والتوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، والذي دخلت على إطار إسرائيل أيضا أو الكيان الصهيوني باستهدافها لمقرات ومخازن عتاد الحشد الشعبي بطائرات مسيرة، واليوم تصعد باستهدافها لقيادات وعناصر بارزة في قيادات الحشد الشعبي، كما توقع الحاج أبو مهدي المهندس بأن التطور أو المعلومات التي كانت متيسرة لدى الحشد الشعبي بالإضافة إلى قيام إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة أنها سوف تلجأ إلى عمليات الاغتيال. بالفعل ما حصل اليوم هو واضح أنها سوف تلجأ إلى هذا الأسلوب، وهذا السيناريو هذا توقعناه. وتذكر يمكن في برنامجك عدة مرات طرحنا أن المواجهة مع أو المواجهة والتوتر بين والصراع بين واشنطن وطهران ستكون أولى مراحلة هو ما يسمى بالتعرض أو ضرب الأذرع التي تمتلكها طهران في المنطقة، واللي هي الحشد الشعبي وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وهذا الاستهداف واضح، بدأت ملامحه تتضح يوما بعد يوم، واضح جدا أن العملية في تصاعد وأن المواجهة في تصاعد مستمر، وأننا قد دخلنا إلى مرحلة جديدة من الصراع والحرب بين واشنطن وحلفائها من جهة وبين طهران وحلفائها من جهة أخرى.
نعم، استمعنا إلى صوت نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو.
نعم مستمعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى موضوع حلقة اليوم الأخير إلى اليمن، إذ أعلن التحالف السعودي تشكيل لجنة مشتركة بين السعودية والإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن.
وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي أن اللجنة ستبدأ عملها اليوم داعيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية في كل من البلدين بيانا مشتركا استنكرتا فيه ما وصفتاه بحملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث عدن.
كما أكد الجانبان السعي إلى الحفاظ على الدولة اليمنية تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وفق ما جاء في نص البيان الذي طالب بالانخراط سريعا في حوار جدة لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة.
نعم، وفي هذا السياق كان الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني ثابت حسين قد توقع في حديث سابق لوكالة سبوتنيك أن تحسم المعارك في كل أنحاء الجنوب لصالح القوات الموالية للمجلس الانتقالي نظرا إلى التفوق القتالي والمعنوي والدعم الشعبي لهذه القوات.
ولفت إلى أنه من الصعب الحديث عن أن السعودية والإمارات خارج تلك التجذبات على الأرض الجنوبية، مقدرا أنهما سيتعاملان مع المنتصر.
كما قال إن ما وصفه بسيطرة أنصار الله على الأراضي اليمنية هو الذي أدى قبل 4 سنوات إلى تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب بتلك الدولة، لكن في الأيام الأخيرة كشفت شرخا كبيرا بين أو بعد سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من أبوظبي على مدينة عدن الساحلية الجنوبية في تطور يهدد الصراع الإقليمي ضد النفوذ الإيراني حسب تعبيره.
لكن البيان السعودي الإماراتي المشترك جاء ليعاكس ما تحدثت عنه تقارير صحفية من أن ما يحدث في جنوب اليمن هذه الأيام وسيطرة القوات المدعومة من أبوظبي على تلك المنطقة يعبر عن تصدع في علاقات التحالف العربي ضد حركة أنصار الله.
نعم، أحداث الجنوب اليمني لم تكن بعيدة عن متابعة جامعة الدول العربية التي كانت قد أعربت في وقت سابق عما وصفته بالقلق والانزعاج إذا التطورات على الساحة اليمنية في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، والتي اعتبرت أنها تنطوي على تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي.
كما أكدت الجامعة بهذا الخصوص أن تمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.
نعم فهيم، يعني قبل أن ننهي هذه الحلقة يعني يمكن أن نعرج وبعجالة على تطورات الأحداث الجارية في المنطقة بشكل عام. هناك تصعيد وتسعير إسرائيلي، يعني نحن نرى أن إسرائيل تداخلت في جميع هذه الملفات التي تحدثنا عنها. هناك قصف للضاحية الجنوبية في بيروت، اعتداء على مركز لحزب الله المركز الإعلامي في هذه المنطقة، اعتداءات على منطقة جنوب سوريا، ويعني تحدثنا في تفصيل الحوار من أصيب والهدف لم يكن إيرانيا، كما ادعت إسرائيل قصف لمخازن في مناطق متعددة في بغداد، حتى تم الكشف عن أن هناك طائرات أيضا مسيرة هي إسرائيلية هي من قصفت مخازن ومستودعات الجيش أو الحشد الشعبي. لذلك نرى أن هناك محاولة تعقيد كبيرة تأتي من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، هذا عدا عن سوريا وما جرى ويجري.
نعم، يبقى ملف اليمن هو من أكثر الملفات تعقيدا في المشهد الآن في الإقليم في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما عن أن الأزمات هناك والملفات تولد ملفات إضافية بدلا من أن يتم حسم أي منها. فالصراع عندما بدأ في البداية ما بين أو في الداخل اليمني بين الفرقاء اليمنيين تحول فجأة إلى صراع ذو أبعاد إقليمية، ودخلت دول إقليمية فيما يسمى بالتحالف العربي لمحاولة يعني وضع نقاط على الحروف وإعادة الأمور إلى النصاب.
نعم،
لكن فهم. ذلك كما نلاحظ ولد مزيد من الملفات الإشكالية، والآن بدأ المارد يخرج من قمقمه في عدن متمثلا بسيطرة المجلس الانتقالي في الجنوب على أغلب المراكز والمقرات الرئاسية في العاصمة الجنوبية المؤقتة لليمن.
نعم، كنت سأصل إلى اليمن بهذا الموضوع وخاصة بما يخص إسرائيل فهيم، يعني هي أيضا وصلت إلى هناك. هناك اتهامات سابقة كانت بأن هناك تدخل وقصف إسرائيلي يشارك قوات التحالف في بعض مناطق اليمن، ولكن لم يثبت ذلك إلى أن يعني كانت هناك تصريحات إسرائيلية بأن عمليات خاصة سوف تقوم إسرائيل بتنفيذها في اليمن في الوقت أو المستقبل المنظور. لعل ذلك قد حدث ولكن لم يتم الإعلان عنه حتى اللحظة.
نعم، وبهذا الحديث غير المتفائل أبدا فيما يتعلق بهذه التطورات الأخيرة ننهي حلقة اليوم من بلا قيود. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الاستماع ونرجو من حضراتكم للمزيد من الاطلاع على مواد برامجنا العودة إلى موقع سبوتنيك على الشبكة الإلكترونية arabic.sputniknews.com.
نعم، نكرر arabic.sputniknews.com. وهذا نواف إبراهيم
وفي مصراني نحييكم من استوديو سبوتنيك في موسكو، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.